بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. ذكر مسلم رحمه الله تعالى في الباب أربعة أحاديث، أحدها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهر المالكي، وهو جائز عند الشافعي رحمه الله. ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا، وقيل متفرقين، وهو الصحيح.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فصور صلاة الخوف كثيرة، وثبتت فيها نصوص متعددة، والخلاف فيها إنما هو خلاف التنوع لا خلاف تضاد، على تسلية الإمام ابن قتيبة، هو أول من سمى الخلاف خلاف التنوع خلاف تضاد، أديب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276، وأشهر هذه التسمية شيخ الإسلام ابن تيمية، وما زالت تجري على ألسنة طلبة العلم والمحررين والمحققين بالمسائل العلمية وفق الأدلة النقلية. أقول مرد صلاة الخوف على ست أو سبع صور، وهي ثالثة في الصحيحين، فهناك ألفاظ وقع فيها خلاف، وبناء على بعض هذه الألفاظ تعددت الصور، وهذا خارج عن صلاة المغرب، وصلاة المغرب يمكن أن تؤدى على أكثر من صورة، فتتعدد الصور بتعدد الروايات والألفاظ وبحسب صلاة المغرب من عددها. أكثر من عددها وفرعها ابن حزم، وفرعها إلى 13 صورة في كتاب مفرد هو في حدود علمنا مفقود لا وجود له، وبعض المالكية أوصلها إلى 11 صورة، وبعضهم إلى 9 صور، والخلاف كما تبين لنا من خلال مشاهدة الصور التي عرضناها لصلاة الخوف، تبين لنا ومأنا إلى الخلاف، ولذا قالها هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى. قالوا بهذا الحديث أخذ الأوزاعي إمام أهل بيروت أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وأشهر المالكي، وهو من أكثر الكذاب المحررين المحققين من علماء المالكية. قال وهو جائز عند الشافعي، هذا وجه من الوجوه الجائزة، ثبت فيها نص، والنص كما سمعنا ووجهنا في أثناء شرحنا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبالتالي الخلاف بين اهل العلم في صور صلاه الخوف في الافضليه، ايهما الافضل؟ وعلمنا علماؤنا وذكرت لكم في اكثر من مناسبه ان التفضيل الصواب فيه في الغالب التفصيل، التفضيل الصواب فيه في الغالب التفصيل، فكلما كانت الصلاة في صورتها أأمن في مواجهة العدو وأسلم للمصلين تكون أفضل، ولذا تكون صورة من الصور التي شرحناها ووجهناها في محل أو في موقع أفضل من صورة، فليس التفضيل على الإطلاق. وبعضهم اختار صحة الإسناد، ففضل بناء على أصح ما ورد في الباب، وجرح لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما فضل سورة ثابتة في حديث سهل ابن أبي حزمة وحديثه في الصحيحين حديثه في ظاهره يوافق سورة صلاة الخوف المذكورة في آية النساء وفصلها وأدرج الآية في أثناء تفصيلها أبو عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه كما عند أحمد وغيره فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الأمور، الأمر المهم الذي ينبغي أن يذكر أن جميع الصور التي وردت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إنما كان والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر، فالذي يزور هذه الصور يجد فيها أمرين: الأمر الأول قصر عدد الركعات، والأمر الآخر فيها التجاوز عن بعض الأركان، ففيها اختصار للأركان مع اختصار للركعات، بخلاف صلاة السفر ففيها قصر للركعات فحسب. ثم الخوف على مراحل والصور على حسب وجود العدو في أي الجهات، هل هو في جهة القبلة عكس القبلة أم على ميمنة أو ميسرة المصلين، فتعددت الصور بناء على محله ثم بناء على حسب نوع الخوف الذي يقع من العدو. وبالتالي لو أن العدو فاجأنا وهاجمنا في ديارنا ونحن غير مسافرين، فالأصل استصحاب عدم القصر وإبقاء الركعات على عددها، ولكننا نستفيد من صلاة الخوف بما يسمى عند العلماء بإلغاء الفارق، فلنا أن نصلي الأربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء على ما ثبت في العصر وعلى ما ثبت في الظهر في الركعتين، لكننا نجعلها أربعا بين هذه الصور كما ثبت في حديث جابر في آخر حديث ورد في الباب. أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الطائفة الأولى الصلاة الأولى وسلم، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم وسلم، وهذه من أسهل الصور، فيقول الإمام قد صلى مرتين والمأمومون صلوا مرة واحدة، فبدلا من القصر في مثل هذه الصورة يتم الإمام. وكذلك يمكن أن يصلي ركعتين وأن يبقى واقفا حتى يفرغ من خلفه من الركعتين، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي ركعتين ثم ينتظر فيسلم بالتسليم، فلك أن تلحق الأربع ركعات بالركعتين كما فعل العلماء في صلاة المغرب، فإن المغرب لا تقصر اتفاقا، ولم يرد حديث في كيفية القصر في كيفية صلاة الخوف في المغرب. وصلاة المغرب يمكن أن تكون فيها صلاة الخوف في الحضر أو السفر، إذ عددها ثابت في الحالتين بأن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يبقى ثابتا ومن خلفه ينفردون بصلاة ركعة واحدة ثم يتحولون للحراسة، ثم تأتي الطائفة التي تحرس فتصلي الركعة الثالثة مع الإمام، ثم يجلس الإمام وله أن ينتظرهم حتى يصلوا ركعتين فيسلم بهم، وله أن يسلم، ثم كل يقضي وحده وكل يصلي ركعتين ويجلسون بعد الركعة الثانية للتشهد كما يقع مع المسبوق حين يدرك ركعة واحدة مع الإمام. وعلى هذا فقس، فإلغاء الفارق في هذا الباب كإلغاء الفارق فيما نوعنا وفرعنا عند شرحنا المطول المؤصل فيما أحسن المقعد في سجود السهو، فإن سنة الله في كونه وفي قدره قضت أن يسهى النبي صلى الله عليه وسلم في أربع صور، كل صور السهو الممكنة ترد إليها ونحن نحكم على جميع الصور التي تقع التي يقع فيها سهو بالنقل والنص، ولكن بإلغاء الفارق. وهكذا في صلاة الخوف فإننا نلحق الإتمام بالقصر بإلغاء الفارق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع زاد المعاد في هدي خير العباد، قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله تعالى قصر أركان الصلاة وقصر عدد الركعات، فإذا اجتمع الخوف والسخط قصر الأمران وقصر العدد وحده إذا كان سطر لا خوف معه، وقصر الأركان وحده إذا كان خوف لا سطر معه. إذا كان خوف لا سطر معه فيقصر الأركان، ولكن لا يقصر عدد الركعات. وحكى الإمام ابن المنذر على هذا الإجماع، فالذي يصلي صلاة خوف وهو مقيم غير مسافر فإنه لا يقصر، وإنما يصلي أربع ركعات. ولفظ كلام ابن المنذر قال: ويصلي صلاة الخوف في الحضر يجعلهم طائفتين، فيصلي للطائفة الأولى ركعتين وينتظرهم في التشهد جالسا ويتمون لأنفسهم وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويثبت جالسا ويصلون لأنفسهم، فإذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم. وإذا كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة على هذا المثال. إذا إلغاء الفارق بين الأمرين أمر معتبر وينبغي أن يعمل، ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين من علماء الوصول، أن في إلغاء الفارق إعمالا لللفظ وليس إعمالا للقياس، فإن العبادات لا تثبت بالقياس، بمعنى أن أصل العبادات لا تثبت بالقياس، أما إلغاء الفارق فيصدق في العبادات وبما فيها الزكاة، فإن الأنفس تتعلق اليوم بالدينار والدرهم كتعلقها قديما بالذهب والفضة، ولذا أجمع المعتبرون من أصحاب الفقه والذوق ومن أصحاب العقول المستقيمة والفطر السليمة على أن الزكاة تجري في النقود، وعلى أن الربا يجري في الدينار والدرهم. وأما من قال إن الزكاة تبقى فقط في الذهب والفضة وإن الربا لا يجري إلا في الذهب والفضة، وإن الأموال التي في جيوبنا وفي أرصدتنا وفي بيوتنا لا زكاة فيها ولا يجري فيها الربا، فهذا قول شاذ جنح إليه الشذان من أصحاب هذا العصر، وجل القائلين بهذا القول من أمثال عبد الله الحبشي وغيره إنما يجنحون للشذوذ في كثير من المسائل. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا به، وإليه المشتكى من الغربة ومن أمثال هذه المسائل وغيرها. وقد قال الأئمة المحققون: إياك والمسألة التي ليس لك فيها إيمان، فإلغاء الفارق إنما هو إعمال لللفظ والنص وليس إعمالا بالقياس. وحرر هذا وفصله على وجه البديع العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه المذكرة في أصول الفقه، ولما يسر الله شرحها قديما بينت هذا وفصلته، والحمد لله على آلائه الظاهرة والباطنة. يبقى أمر أيضا مهم أغفله الشارح ولم تأتي مناسبة لذكره عنده، وهو أن صلاة الخوف إن وقع اشتداد وكان هنالك لا مجال للصلاة على الأرض فإنها تجوز الصلاة بالإيماء وبالحركة، وتجوز الصلاة كذلك في حال الركوب. وهذه الصلاة التي سماها الإمام البخاري في صحيحه قال: باب صلاة الطالب والمطلوب إيماء وراكبا. وكذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب الصلاة عند مناهضة الحفون ولقاء العدو، وقال قال الأوزاعي إن كان تهيئ الفتح وعقدوا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ بنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء قال أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. وهذا وارد في عدد من الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشهرها قصة ثبتت عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله، وكان عدوا لله ورسوله وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة. قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه يعني فرغ من الصلاة وماشي. وهذا قصد الإمام ابن القيم فيما سبق أن الأركان يعفى عنها في صلاة الخوف سواء كان في الحضر أم كان في السفر. قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل أي للنبي صلى الله عليه وسلم لتقاتله، بلغني أنك لتجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. فقال نعم إني لفي ذاك أجمع لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. فرضي الله عن عبد الله بن أنيس، هذا صنيع عبد الله بن أنيس مع سفيان الهذلي، وهذه قصة ثابتة عند أحمد وأبي يعلى وغيرهما. تبقى مسألة تحتاج لتحرير، ولعلنا إن شاء الله في نصيب اليوم يأتي تحريرها، وهو هل الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وكانت غزوة الأحزاب في سنة 5 للهجرة، هل كان ذلك صورة من صور صلاة الخوف لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب إلى ما بعد العصر، وفي رواية أنه صلى 4 صلوات معا، هل هذه صورة من صلاة الخوف أم أنها ليست من صلاة الخوف وهي شيء مستقل إذا نزل بالإنسان شيء لا يقدر عليه على صلاته من هلع شديد وخوف شديد وعدم تمالك لنفسه أو من مثل عملية تجرى له أو من مثل يغمى عليه فترة يعني تفوته 4 صلوات. وظهر في صلاة الخوف أن الأمر أوسع من صلاة الخوف، فالإنسان فتته صلوات متعددات فإنها إذا كانت صلاة يوم وليلة يعني 5 صلوات فإنه يصليها مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلاف من العلم أنه هل هذه صلاة خوف أو ليست صلاة خوف، وهذا الخلاف مبني على تقرير مهم تأتينا وضوء وإشارة إليه، وهو هل صلاة الخوف التي هل الذي وقع في غزوة الأحزاب كان قبل الرقاع أم بعده؟ هذه الصور التي ثبتت معنا كان في غزوة الرقاع، وهذا يستدعي منا كلمة في تفصيل متى كانت غزوة ذات الرقاع، وهذا يأتي في محله إن شاء الله تعالى في وقته. نتمم الشرح حتى نفرغ من الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثاني حديث ابن أبي حثمة بنحوه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما فأتموا بأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم. وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم. وذكر عنه أبو داود في سننه صفة أخرى أنه صفه صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامه فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم، وفي رواية سلم منهم جميعا.
إذن الخلاف، وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى سورتين، السورة التي شرحناها وفصلناها الواردة في حديث سهل بن أبي حثمة، وظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وهم سلموا، وأن كل منهم أدى الركعة وحده، ثم ذكر أنه أدى الركعتين وحده، وثم ذكر رواية لأبي داود، والذي يظهر أن الفرق بين الروايتين أن رواية سهل بن أبي حثمة كانت والعدو في عكس القبلة، وأما الرواية التي ذكرها عن أبي داود فإن العدو كان في جهة القبلة، فلما يكون العدو مقابلا فكما ثبت في الرواية التي تأتينا لاحقا لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي قائلا في الصف الأول ثم سجد وتأخر الصف الثاني، فلما سلم بهم كانوا في مواجهة العدو ولم يغب عنهم مراقبة العدو، وإنما وقع تقديم وتأخير في السجود، فكان الصف الأول يسجد والصف الثاني يبقى، فلما ينهض الصف الثاني يسجد، وهكذا. فهذه السورة وتلك السورة، ولذا وقع فراق بين هل سلموا بأنفسهم أم أنهم سلموا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فهذه السور تتغاير. ولذا قال أهل العلم في المفاضلة، قال كلما كانت الصورة فيها مراقبة للعدو فكانت أحب إلى الله عز وجل، فقد تكون هذه الصورة في وضع عدو يكون في القبلة أو عكس القبلة أو يمين القبلة أو جهة القبلة، تتفاضل الصور وتتنوع، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه والعدو بينه وبين القبلة، وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر وقاموا، ثم تقدم وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحو العدو، فلما قضى السجود سجد الصف المقدم وذكر في الركعة الثانية نحوه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث جابر، لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر. وبهذا الحديث قال الشافعي رحمه الله وابن أبي ليلى وأبو يوسف: إذا كان العدو في جهة القبلة ويجوز عند الشافعي رحمه الله تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس.
إذن الذي يظهر، وهذا لا تكلف فيه ولا بعد فيه، يقول يجوز، قال به الشافعي، وتنوع قول الشافعي في أكثر من صورة، وهذا يدل على تنوع اختياره بتنوع وجود العدو ومكانه. ثم قال في موطن آخر سبق كما سمعتم، قال وهو عند الشافعي جائز. فإذا كل هذه الصور الأصل فيها اختلاف تنوع، الأصل في خلاف السلف في التفسير التنوع لطبات، وود لو أن طالب علم صبور بحاجة نبيه يدرس فقه السلف ويجهل أن يعتمد التنوع وأن يذكر الخلاف بينهم باختلاف الأحوال والصور، فسيغلب على ظن أنه سيخرج بأن الغالب على فقه الصحابة والتابعين إنما هو التنوع، فبلغ المتأخرين دون بعض الضوابط دون بعض القيود فتوسع وتشعب الخلاف، فالسمة في فقه السلف الائتلاف والاجتماع لا الافتراق ولا الاختلاف، والاختلاف عند المتأخرين، وكلما تأخر الزمن تسفلنا إلى درجة أصبحنا وإلى الله المشتكى أن الخلاف يحتج به. اليوم إذا بحث أي إنسان حتى بعض المحسوبين عن العلم في أي مسألة وأنت متسلح بالأدلة النقلية وتعرف خلاف المسألة، مباشرة يقول لك المسألة فيها خلاف، فأصبح المسألة فيها خلاف يحتج بالخلاف، ولا يوجد عاقل يحتج بالخلاف. فالخلاف عند السلف كان منهجهم إن اختلفوا ردوا ذلك إلى الله ورسوله وجاهدوا على أن يرفعوا الخلاف، فإن ما استطاعوا رفعه وكان له مسوغ عذر بعضهم بعضا. أما أن يحتج أحد بذلك الخلاف فليس هذا بمنهج علمي البتة. الاحتجاج بذلك الخلاف القول فيها خلاف فقط هذا ليس هذا منهج علمي، هذا ليس منهجا علميا أبدا. طيب الكلام الذي سمعنا مثلا يقول حديث ابن عباس أو حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الصف، هذه صورة جديدة، إذن فرعنا نفس الصورة دون تقدم وتأخر، فصار أصبحت الروايات، ومن المعلوم أن الرواة بعضهم ينشط وبعضهم يكسل، بعضهم يفصل كل شيء وبعضهم يفصل في شيء دون شيء، والأصل في منزال أن تكون زيادة المعتبر، وبالتالي يعني تفريق كثرة الصور صلاة الخوف بناء على أن بعض الرواة ما ذكرت زيادة والنقصان، فهذا التفريع عند علماء الحديث يقولون المطلق ينبغي أن يحمل على المقيد إلى اتحد الحكم واتحد السبب كما في مثل هذا. لكن مثلا من الأشياء الجديدة التي ما ذكرها الشارع وهي صورة جديدة يمكن أن نفهم بعض تكثير عدد صور صلاة الخوف، رواية عن ابن عباس عند النسائي وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرد صف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. فظهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة واحدة، فصلاة الخوف قد تكون ركعة، إذا اشتد الخوف قد تكون ركعة واحدة، وهذه صورة غير مشهورة. إذن إذا أردنا أن نحصر النصوص وأن ننظر إلى الألفاظ دون فحص طرق وأي الألفاظ أثبت ومن الذي قصر ومن الذي زاد، فصور صلاة الخوف تتفرع كثيرا، صور صلاة الخوف تشتد، لكن المهم أن نثبت أن صلاة الخوف تجوز الإيماء، أن صلاة الخوف تجوز أن يخرج عن وقت، أن تخرج الصلاة عن وقتها وأن تؤديها في غير وقتها، هي صورة من الصور. ثم الأصول الأحاديث الثابتة في الصحيحين تسعف من 5 إلى 7 صور، بعد ذلك هي ألفاظ، ثم المغرب يزداد العدد قليلا، ثم صلاة الركعة الواحدة يزداد قليلا. ليست العبرة بالعد والحصر، وإنما العبرة بالسهل والتنويه، أن تفهم الأصول الصلاة وصور أصول الصلاة ثم تحسن إلغاء الفارق إن احتجت إلى ذلك، ولا سيما إن كنت في حضر ولم يقع سفر واحتجنا لصلاة الخوف. والله تعالى نسمع.
قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكر أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل، وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل الدعوى إذ لا دليل لنسخه.
إذن الدعوة بالنسخ حقيقة وجدت في كتاب النبذ لابن حزم عبارة جميلة نقلتها في شرح الورقات، أن الدعوة بالنسخ إنما هو إبطال بالنص، والواجب قبل ادعاء النسخ التثبت والتيقظ بأن النسخ واقع وأنه لا مجال للجمع بينه وبين ما ورد فيما يضاده في بداية الأمر، فإن وجدنا وجها للجمع أجرينا، فإن لم نجد إلا النسخ قلنا به. ولذا كثير من أهل العلم يدعي النسخ والتحقيق يأبى النسخ، وبعضهم يأخذ النسخ من عبارات ثبتت عن السلف فينزلها على غير مرادهم فإن النص عند السلف كما قال الحارث المحاسبي في كتابه تفهيم القرآن وأصل ذلك وبينه بأمثلة عديدة الشاطبي في الموافقات والمقيم في الإعلام، النسخ عند السلف التخصيص يسمى نسخا تخصيص العام، وتقييد المطلق يسمى نسخا. فالسلف يطلقون النسخ بمجرد إلغاء بعض أفراد العموم أو أفراد الإطلاق، يقولون عنه نسخا، فيأتي واحد متأخر فيسمع كلمة نسخ عن صحابي أو تابعي فيلغي جميع الوجوه، فيعمل النسخ على مراده، على مراد المتأخرين لا على مراد المتقدمين. فالنسخ عند المتأخرين رفع حكم سابق بنص متأخر، رفع الكلية، والنسخ عند المتقدمين رفع ولو كان رفعا جزئيا. فهذا ملحظ ومطلب ينبغي أن ينتبه له، فالعلم لما يصبح رسوما لا حقائق ومصطلحات وأسماء دون فهوم، فحينئذ تكون هذه مقتلة في العلم. العلم ليس رسوما، ليس مصطلحات، والغالب على الدراسات الأكاديمية في مثل هذه الأيام إنما العلم رسوم وليس العلم حقائق. فتحسن متى تلغي الفارق، وتحسن متى إعمال النسخ مثلا، أن تفهم وأن تلحظ مراد السلف بالنسخ وهكذا. طيب نسمع.
قال رحمه الله: فهذه ستة أوجه في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة،
قال هذه ستة أوجه في صحيح مسلم، في الصحيحين ستة أوجه في الصحيح، لكن هو ذكر بعض الصور في بعض الروايات زادت، وقلنا ممكن نصرع أكثر. نسمع التفريق.
قال: وروى ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما وجها سامعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا.
قلنا في هذه الصورة يكون الحارث في صلاة بعد أن صلى مع الإمام ركعة ينصرف إزاء العدو، ولا يكون العدو تجاه القبلة ولا عكسها، وينصرف من خلف الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا، ويكون في الصلاة وله أن يتحرك وله أن يلتفت وله أن ينصرف عن القبلة. ثم الركعة بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم للطائفة الثانية ركعة أخرى، انصرفت الطائفة الثانية مكان الأولى وجاءت الأولى فأتمت الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة أخرى وهي صورة سابعة، وقد رأيناها إن كنتم تذكرون، رأيناها هذه الصورة وقلنا لكم أن هؤلاء يصلون هم في صلاة وهم يتلفتون، هم في صلاة وهم يتلفتون، والتلفت في مثل هذه الصورة ليس بمكروه، بل لعله إن كانت لا تحفظ أرواح المسلمين إلا به لعله يكون واجبا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه. وقد روى أبو داود وغيره وجوها أخرى في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها 16 وجها.
هذا الذي أفرده ابن حزم، أوصلها إلى 16 وجها، وابن حزم على ظاهريته يعني كل ما ثبت نصا أخذ به، وفي الحقيقة الأخذ بظاهر النصوص واجب، لكن الواجب أن كما كان يقول شيخنا رحمه الله، وكان يردد كثيرا هذه العبارة، كان يقول رحمه الله: أثبت العرش ثم انقش، ثبت اللفظة، هذه اللفظة التي خدتها ثبتها على وفق قواعد حديثية، فإن ثبتها على وفق قواعد حديثية ثم انقش. شو يعني ثم انقش؟ استخرج احكامها، بعد ان ثبتها استخرج منها احكامها. اما ان تعمل على استخراج الاحكام ويكون راوي قد قصر في لفظه، ومن اكثر من هو اكثر عددا منه واوثق ذكرها، وقواعد اهل الحديث، قواعد اهل الصنعه الحديثيه لا تاذن مثل هذه الرواية فحينئذ ليس لنا أن ننقش ونحن لم نثبت. فتعددت وتفرعت الصور، ولعلها لعله أن رجلا أراد أن يجمع كل ما ورد في الباب لعله يصل إلى أكثر من هذا العدد، لعله يصل إلى أكثر من هذا العدد. العبرة بأن تفهم الأصول وأن تبني على هذا الفهم، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وذكر من قصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في عشرة مواطن.
أما عشرة مواطن فلا، أما في عشرة صور فنعم على ما ذكرنا من احتمال. وابن القصار وتلميذه القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المتوفى 1422 كلاهما يسمى عند المالكية الشيخان. فإذا قيل الشيخان عند الشافعية يراد الرافعي والنووي، وإذا قيل الشيخان عند المالكية فيراد من؟ ابن القصار وعبد الوهاب بن نصر البغدادي، وكلاهما من مالكية البغادة على قلة المالكية في أهل بغداد، كلاهما من أهل بغداد وكلاهما مالكي ومشهور عند الحنابلة، إما أنهم حنابلة وإما أنهم شافعية وأصولهم حنفية فأبو حنيفة، أما مالك فمذهب مالك قليل في أهل بغداد. نعم.
قال: والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها.
إذن كل هذه الأوجه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. طيب، هل إعمال المعاني في مثل هذه الصور معتبر؟ نعم معتبر. يعني لو صلينا والإماء والعدو في القبلة ولكننا لا نراه، وفي قبلتنا ولكننا لا نراه، فهل لنا أن نختار صورة من صور صلاة الخوف التي ثبتت في النص ويكون العدو ليس في القبلة؟ نعم لنا ذلك. يعني لو كان العدو في القبلة ولكننا لا نرى، فصلينا صورة من الصور التي يكون فيها العدو ليس في اتجاه القبلة، هذا ما ذلك؟ لنا ذلك. وهذا يعني يشمله عموم كلام الشارح رحمه الله تعالى لما قال: والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها. بحسب مواطنها مع إعمال المعنى، بحسب مواطنها مع إعمال المعنى. طيب أيهما أفضل صور؟ أفضل صور يأتي كلام الشارح مباشرة بعد هذا، نسمع.
قال رحمه الله: وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه.
طبعا هذا الكلام وهذا العموم في الصور لا يقنع به أمثال الإمام النووي، فالإمام النووي في المجموع فرع وذكر أحكاما دقيقة مفصلة على عدده، فمن أراد أن يلم بجميع الفروع المحتملة وغير المحتملة أو نادرة الوقوع فلينظر في المجموع، ومن أراد أن يلم بالمسائل والخلاف مع الأدلة النقلية من المرفوع والموقوف فليكثر النظر في المغني، فالمغني يغني في الأدلة والمجموع يجمع لك الفروع، فروع المسائل يجمع لك فروع المسائل، والذي فيه تحرير كتب ابن حزم، كتب ابن عبد البر، وكتب البيهقي. والفقيه ينبغي ألا يغيب عنه البتة موطأ مالك، سنن أبي داود، وسنن الدارقطني، وسنن البيهقي. الفقيه هذه الزيادات التي تنبني عليها أحكام اعتنى بها عناية واسعة الدارقطني، بل ألف كتابه للزيادات الواردة في أصول الأحاديث في الصحيحين كتب الأربعة التي تنبني عليها أحكام. فجاء الإمام البيهقي وركز على هذه الزيادات التي تخدم مذهب الإمام الشافعي، ولذا قالوا: ما من عالم إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه أخذ المسائل التي قال بها الإمام الشافعي وذكر أدلتها النقلية في كتبه الثلاثة، الأول سنن الكبرى وألفه لهذا، ولذا أكثر الإمام البيهقي في السنن الكبرى من إسناد من الإسناد عن طريق علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، الدارقطني أصلا ألف كتابه بهذا.
ومعرفة السنن والآثار، ومعرفة السنن والآثار هو بمثابة تخريج أحاديث الأمة، أدلة أحاديث الأمة النقلية، ثم كتابه البديع الخلافيات، وهو كتاب من أبدع الكتب، ورد فيه على الحنفية. وفي وقته ومن بعده كان الخلاف شديدا بين الشافعية والحنفية، لكن الإمام البيهقي لما يذكر أدلة الحنفية لا يرد بكلمة، يذكر أدلتهم ثم يأتي بأسانيده إلى أئمة الجرح والتعديل ويذكر كلامهم في الرواة المذكورة في الأسانيد التي عليها مدار أدلة الحنفية. فلما أهديت شيخنا رحمه الله تحقيق كتاب الخلافيات بأجزائه الثلاثة الأولى، طول الشيخ رحمه الله ونظر في الكتاب، ثم قال: ما أنعمه. قال: نعم، يعني واحد شافعي يرد على الحنفية ولا يتكلم كلمة، ويبقى يهدم كلامه بكلام أئمة الجرح والتعديل، هذا منهج رباني من العلماء. لا يشتر، لا يلعب، لا يتكلم، يأتي بالمسألة يشكسها من جمهورها. لما سمع الشيخ ابن عثيمين بأن بعض الدعاة يكفر ويطول في التكفير، باغته وهو واقف في التدريس، وكان يجيب على السؤال والجواب في جدة، وأمامه عشرات الألوف من الشباب، فدخل عليه بغتة ووقف الميكروفون وقال لهذا الشيخ: قم، أني سائلك أمام هؤلاء، هل تكفر؟ هل تكفر؟ هل تكفر؟ قال لا. فأجلسه ثم ثنى على هذا المنهج، لقنه الصواب. إذا استطعنا أن نلقن الأمة الصواب رغما عنهم وعن ألوفهم ارتحنا وارحنا. أما اللعن والشتم فهذا يدعم، هذا يجعله يبحث عن أبيك وماذا يعمل، وعن ولدك وماذا يصنع، وعن زوجك وكيف تلبس، ما فعلنا شيئا، ما هدمنا باطلا، ما هدمنا باطلا. إذا استطعنا أن نلقن الحق لأهل الباطل، واستطعنا أن نسحب البساطة من تحت أرجلهم، هذا منهج العلماء الربانيين، وهذا الذي صنعه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في رده على مذهب الحنفية. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة.
يا سلام، كلام بديع. أيهما الأفضل يا إمام الخطابي؟ عالم، عالم محدث، شرح بلاوت في معالم السنن، وشرح البخاري في إعلام السنن. أيهما أفضل؟ قال: يراعى في ذلك أمرين، الأمر الأول الأحوط للصلاة، والأمر الثاني الأبلغ بالحراسة. الصورة التي فيها أبلغ بالحراسة وأحفظ بالبيضة، والصورة التي فيها حيطة في الصلاة، فهذه التي تقدم على غيرها، هذه التي تقدم على غيرها. فرجح بضابط عام، ويندرج تحت هذا الضابط صور، وهذه الصور تختلف باختلاف المقام، تختلف باختلاف المقام، وهذا ترجيح حسن. على أي طهر معنا جليا أن الخلاف في هذه الصور إنما هو خلاف تنوع وليس باختلاف فضائل، وأن المصلي إن صلى أي صورة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة وأحسن وبرئت الذمة، والله تعالى أعلم. قلت لكم الإمام أحمد كان يرى، كان الإمام أحمد يقول: كل حديث ثبت في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وأما أنا فأختار حديث سهل بن أبي حثمة، وحديث سهل بن أبي حثمة موافق ظاهر القرآن، وحديث أبي عياش الزرقي فيه ذكر الآيات وأنها نزلت في عسفان، تأكد يعني حديث عسفان مهم جدا، وأن آيات صلاة الخوف نزلت في عثمان، وسيأتينا تحرير متى غزو عسفان ومتى غزو ذات اللقاء والخندق، أيهما قبل وأيهما بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هي على اختلاف صورها متفقة المعنى. ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت، إذا أبى يوسف والمزني فقال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. والتجنب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يزالوا على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
حديث صلوا كما رأيتموني أصلي في البخاري ويشمل جميع الصور التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف أو صلاة الجنازة أو صلاة الخوف، فكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهو حديث محكم. والقول بأن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، والأصل في العبادات أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات ولم يصلي معها الفرض المعتاد، فهي بدل الفرض، والفرض باق والذمة مشغولة به، والذمة لا تبرأ إن تركنا الصلاة بالكلية وقلنا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يؤكد ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا صورا للخوف فهموها بإلغاء الفارق مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا دائما أنا أقول أن الاحتجاج بالآثار والوقوف على مذهب السلف ولسيما من الصحابة ولسيما مما لم يقع خلاف فيه بينهم إنما هو استدلال بالمنقول، وإنما هو توسع للكتاب والسنة، هو توسع للكتاب والسنة. وقلت لكم هذا ثابت عند الإمام الشافعي رحمه الله وجميع الأئمة أخذوا بقول السلف، انظر موطأ مالك فكله نقول عن السلف وعن عمل أهل المدينة، وكذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة كلهم يستدلون بالآثار، والإمام أبو يوسف يقول لإبراهيم التلميذ الأول للإمام أبي حنيفة كتاب مفرد مطبوع في الهند ثم طبع خارج الهند اسمه الآثار، واستدل على صحة الاختيار بكثير من أقوال الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم، فلم يكن أحد بعدم فقه السلف أو فقه الصحابة أو أن أقوال الصحابة ليست بحجة. والقول بأن أقواله ليست بحجة قول ساقط لا وزن له، وإن كان مذكورا على الأوجه التي تعدد والاحتمالات التي تذكر عند بعض الأصوليين، وإنما في التطبيق العملي جميع الفقهاء المعتبرين أخذوا بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أزيد فأقول إن الاحتجاج بأقوال الصحابة والنظر في تفريعاتهم إنما هو في حقيقة الأمر رد إلى الله ورسوله، وإنما هو في حقيقة الأمر استدلال بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل تلك القصة التي أسندها الآروري عن الإمام الشافعي وهي من مناقبه لما رجع إلى مكة وقد غادرها تلميذا ورجع إليها الإمام فجلس وقال للعامة سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله سبحانه وتعالى، فقام له الله رجل يلبس ملابس الإحرام من دهناء الناس وعوامهم فقال يا إمام إني وأنا داخل بيت الله دست ذنبورا فقتلته حشرا دستها فقتلته، فما هو جوابي من كتاب الله؟ فقرأ الإمام حمد الله تعالى حمد الشافعي الله تعالى ثم قرأ قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم أسند حديث العرباض بن سارية وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها النواجذ، ثم أسند إلى عمر أنه وهو داخل بيت الله الحرام سأله رجل أنه داخل دورا فقال ما حكمه؟ فقال لا شيء عليك. فقال الإمام الشافعي لا شيء عليك، هذا جوابي من كلام الله، هذا جوابي من كلام الله. هكذا كانوا ينظرون للأدلة، هكذا كانوا ينظرون للأدلة على أنها مؤتلفة وليست مختلفة. ومما يسعف ويعين فيما أومأنا إليه سابقا وفيما ثبت عن الصحابة مما يدلل على أن صلاة الخوف ليست منسوخة ما علقه الإمام البخاري جزما ووصله ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات وخليفة في التاريخ وعمر بن شبة في إخبار البصرة وكتابه مفقود ولخصه ابن حجر في كتاب الفتن في فتح الباري، أعني كتاب إخبار البصرة، وقد اعتنى عناية شديدة بالفتن التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: شهدت فتح تستر مع أبي موسى الأشعري فلم يصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. إذا إخراج الصلاة عن أصل وقتها هي صورة من صور صلاة الخوف كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه الصحابة من وين؟ من أين؟ هذا وإيش دليلك أنس؟ إيش دليلك أبو موسى لما صنعت الخندق؟ الخندق الخندق إذا وقعت صورة شبيهة بالخندق هذا الذي قلنا عنه إلغاء الفارق، هذا الذي قلنا عنه إلغاء الفارق. ولذا النصوص الشرعية غنية ثرية، والواجب علينا أن نعمل بها وأن نحسن أين نضعها ومتى نستدل بها. دهم الوقت، كنت أود لو أني فرغت من هذا الباب لكني أختصر على هذا المقدار وأتمم شرح حديث الباب في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل: اشرح لنا قولك في الدرس التفصيل خلاف تنوع خلاف فضل. أولا تذهب إلى كتاب رفع الملام عن الأئمة الإعلام فتجد التفصيل فيه. ثانيا لا يمنع أن أعين الآن بعض الإخوة بمثابة المعيد في الدرس، فمثل هذه الأسئلة التي يعني أنا متيقن على صحة إجابة بعض إخواننا الحضور فيها يسألون عنها، فأخونا مثلا أو أخونا سامي هذا يسمى قديما معيد الدرس، يعني طلبة الأشياء البديهية يسألون مجموعة، فإخواننا بعض إخواننا سأعينهم الآن معيدين للدرس. مثل هذه الأسئلة: يا أيها السائل اذهب إلى أبو همام، إلى أخونا أبو أحمد، لأخونا سامي. معذرة، أنا نظري ضعيف، بعض إخواننا أقوياء في العلم وبيننا، فلا يمنع أن أخونا أبو نادر، مجموعة من إخواننا يسألون ويجيبون، ما نبقى نعيد الأشياء البديهية. يعني سأقول هذا سؤال، هذا جواب عند المعيد، هذا جواب عند المعيد. هل في صلاة الخوف أذان وإقامة؟ ثبت في حديث جابر قال: فنودي للصلاة، وقلنا يستفاد منه أن صلاة الخوف فيها إقامة. ألم يقول الشيخ ابن عثيمين بالقول أن الربا لا يقع بالورق النقدي لأنه لا يعتبر ذهبا ولا فضة؟ لا، ما قال الشيخ ابن عثيمين هذا. أخي الحبيب، أخي الحبيب، إن نقلت فهم، إن نقلت انقل بحفظ. الشيخ ابن عثيمين يقول: النقد، الريال النقدي اللي بيحتاجوه قديما لكابونات الاتصال، كان زمان قبل الخلويات في كابونات اتصال اتصالات، والكابونات ما بتشتغل إلا بقطع نقدية حديدية، وكان اللي يصرف في 10 ريال بقطع نقدية يختلف السعر، فكان الشيخ ابن عثيمين يسأل إنه هذا جنس وهذا جنس ولا كلاهما جنس؟ فشيخ ابن الألباني كان يقول جنس واحد، يعني لو يعني أعطيت 20 دينار أو 10 دنانير بعشر قطع معدنية دنانير 9 × 10 ربع الألباني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول لا، ليس هذا ربا، الحديد جنس والورق النقد جنس، وإذا اختلف الجنسين كما يختلف الدينار مع الريال، كما يختلف الدينار مع الدولار ومع اليورو ومع باقي العملات. أنا ما بلزم حتى أعطيك دولار أو ريال أو درهم تعطيني بنفس الحال نفس الشيء، صح؟ ما بعطيك ما تعطيني إياه، وشفات الصرف. فهذا وهذا، هذا جنس وهذا جنس، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد، إذا يد بيد مهما اتفقنا عليه ما في خلاف. فكان الشيخ ابن عثيمين يوسع على المترزقين ويحملون الإفراطة وجلسين أمام الكابونات ويريدون الاستبدال، فالشيخ كان يقول هذا جنس وهذا جنس، إيش تتفقوا عليه؟ 10 × 8، 10 × 7، 10 × 5، 10 × 10، هذا جنس وهذا جنس وهذا لا يجري فيه الرضا. فأنت كلام الشيخ لا يأذن لك أن تقول الشيخ لا يجري الربا في النقود، كلام الشيخ يعتبر أنه هذا جنس وهذا جنس، لكنه يجري الربا في النقود. يعني 10 معدن مع 8 معدن إيش عند الشيخ المعدنين؟ ربا. 10 ب15 ورق، ايش يعني الشيخ المعتني؟ ربا، لان الورق جنس والمعدن جنس. مشايخنا شيخ الالباني الشيخ المعتني شيخ بن باز شيخ الالباني كانوا يقولون كلهم جنس واحد، يعني الدرهم الورق والنط والحديد هذا كله جنس واحد. ياتي واحد اليوم يقول الشيخ المعتني، طب الشيخ المعتني لا يرى زكاة الاموال؟ اليوم بعض الناس على المكشوف، والله بعض من هو منتسب إلينا ذهبت لأشتري منه في المحل، فلاعب في عقله واحد شاذ في زماننا هذا ويقول له بقول لي أنا والله احتجت مال معك 2000 أعطيك كم 3000. قلت يا رجل لهذه الدرجة الجرعة على الله ورسوله؟ أنت حمست لقول ابقى احتاط لدينك، احتاط لدينك لا تعرف يا طالب العلم يا أيها الحبيب يا أيها المبارك، لا تعرف بالشذوذ، عمرك وسنك ومقدار علمك لا يأذن لك بالتفرد. الأئمة الكبار تفردوا فقد بلغوا القلتين لا يحملوا الخبث. شيخنا الألباني رحمه الله عنده تفردات، قال بالمسائل ما قال بها من قبله، لكن ما الذي يأذن له بهذا التفرد؟ سعة علمه، ولأنه بلغ فوق القلتين ما يمكن أن يحتمل أن يتكلم عليه صغير. أنت بعد ما وصلت لهذا الحال فلا تعرف بالشذوذ، حتى لو هجمت عليك واقتنعت بشيء شاذ احتاط بدينك، لا تكون جريئة في شيء شاذ ما قال به أحد من المعتبرين ممن هم قبلك، لكن حق لك أن تماحك وتسأل وتراجع حتى تفهم، حق لك هذا، لأن الحق أبلج والباطل يتلجج، لكن لا تعرف بالشذوذ. يعني ما واحد يناقشك من المشايخ وأنت انتشر عنك واشتهر الباطل والشر، فهذا الاشتهار والانتشار مدعاة أنك لا تعود للحق، ابقى تبقى الشبهة في قلبك وابقى باحث واسأل، واسأل على أنك مستشكل ولا تسأل على أنك مقرر، اسأل على أنك مستشكل ولا تسأل على أنك مقرر. وإياك أن يظهر على لسانك وخلجات قلبك أنك تقبل شيئا ما قال به أحد من المعتبرين علماء، ولا سيما أنك إذا نظرت وجدت مثلا هذا اختيار إنسان كل اختياراته فيها شذوذ كفقه الأحباش. يعني لو نظرت في موضوع النساء عنده شذوذ ما الله به عليم، واختيار الشذوذات مدعاة للإسقاط في السقوط ومدعاة لعدم الورع وعدم التقوى، ولا سيما إذا كانت هذه الشذوذات فيها تلقين. يعني كان يجلس الشيخ أمام الطلبة والطلاب أمامه شباب وشابات ويذكر لهم حديث ذاك الصحابي الذي أخذ من تلك المرأة ما أخذ، ثم لما أخبره أنه قد توضأ وصلى للعصر فنزل قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فيصبح يقول للشباب والشابات خذ البنت وافعل فيها ما شئت وقبل، ويفصل تفصيل طويل وبس، قم توضأ وصلي العصر وخلاص كل أجر كل الوزر ذهب. أعوذ بالله، أعوذ بالله. طب ذاك الصحابي، صحابي جليل كريم له من الحسنات والفضائل ما حماه الله من أن يقع في الزنا، وأنت إذا ولجتها في هذا المولج وحمت حول الحمى أو شفت أن تبتع فيه قد تخرج من زنا ظاهر غير الله. وما أن قال أنك تلحق الصحابة، من الذي قال لك تلحق الصحابة؟ صحابي له من الخير ما ليس عندك. فتلقين الناس لهذه الأمور هذا مدعاة للاتهام، هذا مدعاة للاتهام ولا حق كذا. طيب، عندما يحصل خلاف في مسألة من المسائل فهل يجوز أن نأخذ بعمل أي شخص؟ لا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالزبر والبينات، بالبينات والزبر في النحل، سألوهم الحجج إبراهيم. أنا أسأل العالم حتى يظهر لي الدليل، أما أن يحتج بالخلاف فلا. إعمال الكلام أولى من إهماله، ما معناه؟ معناه إذا ورد في المسألة عدة أدلة فالواجب علينا أن نعمل بها جميعا، فالإعمال إعمال جميع الأدلة مقدم على الترجيح. إن رجحنا أملنا جعلنا راجح ومرجوح، الراجح معمول به والمرجوح مهمول مهمل. وأما إن وفقنا بين كل الأدلة فحينئذ عملنا بقاعدة الإعمال مقدم على الإهمال، وليت هذه القاعدة تسرد. ويمكن إلحاق هذه القاعدة بالقواعد الكلية الخمسة، تصبح قاعدة كلية ثالثة. مثل الكتاب الذي شرحته الشيخ محمد بن الشنقيطي، كتابه مذكرة في أصول الفقه، شرحتها في منتصف الثمانينات وآخر الثمانينات والله تعالى. إذا فاتت رجل خمس صلوات هل هذا قضاء؟ ليس قضاء، هذا وقت صلاة، تصبح هذا وقت الصلوات الخمس وقت واحد، ولكن الواجب أن تصلى مرتبة وهي ليست قضاء والله تعالى أعلم. هل يجوز شراء فيزا من رجل من أجل الحج؟ أخونا في السؤال يقول رجل سعودي، طبعا السعودي هذا يسموها علماء الأصول مفهوم لقب، يعني سواء كان سعودي ولا جزائري ولا أردني ولا مهما كان حكمه هو، يعني لا يوجد للسعودي حكم خاص. أنا دائما أضرب مثلا، ويكثر السؤال عن شراء الفيز، وأنا أضرب على هذا مثلا. أنا أعطيت واحد شخص ما 20 كتاب مثلا، قلت له 20 كتاب وزعه، احتاج طالب من الطلاب لكتاب من هذه الكتب، وصاحبنا خان الأمانة وأبى أن يعطيه، ومطلوب منه أن يوزع، أبى إلى أن يأخذ مالا، فالذي يدفع المال مأجور والذي يأخذ المال موزور. الذي يدفع المال هو حقه يأخذ دون مال. والإمام ابن القيم في زاد المعاد له تأصيل بديع في عدم ملازمة الحل والحر من الأخذ والعطاء، وأن الأخذ والعطاء أمران منفكان، واستدل بذلك، وهذا استدلال بديع، استدلال العلماء الربانيين، استدل على ذلك بقول للنبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وبهذه المناسبة سأجعل هذا المثال الذي ذكره ابن القيم جوابا على سؤال سابق، الإعمال والإهمال. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، والذي حجمه أبو طيبة الأنصاري، والإمام أحمد كان يستدل بالنص، الإمام أحمد ما احتجم إلا وأعطى دينارا، قال النبي أعطى دينار، أنا ما أعطى الحجام إلا دينار، فكان لا يعطي الحجام إلا دينارا، يعني من باب الاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى دينارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. قال الإمام ابن القيم وقوله فيه إعمال للدليلين، قال من احتجم له أن يعطي، ومن حجم ليس له أن يطلب، ولا يلزم من حرمة من جواز العطاء حل الأخذ. فالنبي فرق بين الأمرين، حرم تطلب وجوز تعطي. وهذه بهذه الطريقة يقال إعمال. لكن لو قلنا أيهما قبل وأيهما بعد، النبي أعطى بعد ما نهى، إذن هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو العكس هذا ناسخ وهذا منسوخ. في صورة الناسخ والمنسوخ، سواء جعلنا الأول ناسخا، القول ناسخا، أو العمل ناسخا، ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ أهملنا. أو قلنا قوله مقدم على فعله، ودائما القول إذا تعارضا يتقدم على الفعل، فالقول المقدم على الفعل هذا إيش؟ في إهمال. والقول إن العطاء حلال والطلب حرام هذا فيه إعمال. هذا يفيدنا في فيز الآن، يا صاح يا من تبيع لا يحرم عليك أن تطلب. إذا أعطاك إياها رجل وبشرط أن توزعها، أو مسؤول بشرط أن توزعها، يحرم عليك أن تبيعها، كما لو أعطيت إنسان كتابا. لكني على فرض أعطيت رجل كتاب، قلت افعل 20 كتاب، قلت افعل ما شئت، إذا شئت أن تبيع بيع، وإذا شئت أن تهب تهدي، هل يجوز له أن يبيع؟ له أن يبيع. ف طب الآن السفارة لما تعطي بعض الناس سياس يعطوهم حتى يبيعوا ولا يعطوهم من باب ما يسمى بالمكرمة؟ من باب المكرمة ومن باب البيع. يعني أي المثالين أقرب بإلغاء الفارق؟ الصورة التي ذكرت إنه خذ 20 كتاب ووزع، ولا خذ 20 كتاب وفعل ما شئت؟ الصورة الأولى أقرب، هو صورة إيش؟ وزع. فالذي يبيع يأثم، الذي يبيع يأثم. ومن حق من كان يحتاج لهذه التأشيرة من حقه أن يأخذها، من حقه أن يأخذها دون مال. فإن ما استطاع أن يأخذها إلا بالدفع فالإثم على الآخر وليس على المعطي، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.